قبل خاتمة الكتاب في المباحث الستة الأخيرة عقد المصنف بعض الفصول في التأكيد على أهمية بعض المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين أهل السنة وبين غيره من الفرق المبتدعة، فذكر كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكون أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان على حسب أعمالهم، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنبه وإنما أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. إلى هنا وقف. الخزنة الثالثة الفاسق الملي بالعصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. هذه الثالثة وتقدمت وتبين معنى فيها أن السلف يفرقون بين كفر وكفر، وبين ظلم وظلم، وبين فسق وفسق، وبين نفاق ونفاق. فمن هذه الأمور الأكبر ومنها الأصغر، منها العملي ومنها الاعتقادي، والأكبر والاعتقادي هو الذي يخرج من الملة، والأصغر أو العملي لا يخرج من الملة. والتفريق بينهما كيف يكون التفريق بينهما؟ كيف نفرق من السياق، من النظر في سياق الآيات، كيف يمكن حملها من خلال سياق الآيات؟ يظهر منها أنها تحمل على الكفر الأكبر فتكون كذلك، أو الكفر الأصغر فتكون كذلك، والواجب الجمع بين الآيات حتى لا يحدث تعارض، لأن الوحي لا يتعارض لأنه خرج من مشكاة واحدة. أما أهل البدع فآفتهم أنهم عندهم غلو أو عندهم جفاء، فيفهمون بعض النصوص التي وافقت هواهم ويشكل على طريقتهم بقية النصوص. لكن أهل السنة الحمد لله لا تعرض عندهم النصوص، وإنما هذا يحمل على شيء وهذا يحمل على شيء، وبهذا تتفق النصوص ولا تفترق، تجتمع ولا تختلف، والحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه، وللجنان يخرج إن مات على الإيمان. هذه المسألة الرابعة، وتختص بحكم مرتكب الكبيرة في الآخرة من حيث ولوده في النار. والمسألة الثالثة فرق بينهما، لأنك تأملت، والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. فما هي نفس المسألة؟ ولا نقول إنه في النار مخلد من أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذ. الأولى حكمه في الدنيا، وهذه حكمه في الآخر، وهذا يسمونها في مسائل الأسماء والأحكام. هذا الباب كله على اتساع يسمى مسائل الأسماء والأحكام. مسائل الأسماء والأحكام يعني اسمه في الدنيا، هل نسميه كافر ولا نسميه فاسق، ولا نسميه مؤمن نقص الإيمان، ولا نسميه مسلم. هذا معنى الأسماء، يعني حكمه في الدنيا. وأما هذه الأحكام يعني حكمه في الآخر. والذي تقدم أن أهل السنة يسمونه مسلم أو مؤمن نقص الإيمان، هذا اسم، ولا يسمونه كافرا في الدنيا كما تفعل الخوارج، ولا يسمونه في منزلة بين المنزلتين كما تفعل المعتزلة. فاختلف أهل السنة مع الفرق المبتدعة في الأسماء في هذه المسألة، فلا يسمونه كافرا ولا في منزلة بين المنزلتين، وإنما يسمونه مؤمن ناقص الإيمان أو يسمونه مسلما، ويسمونه أيضا فاسقا، لكنهم لا يكفرونه في أحكام الدنيا. طبعا هذا يترتب أحكام الدنيا يترتب عليها أشياء كثيرة، طريقة التعامل معه هذه أحكام الدنيا. إذا قلنا أنه ليس كافرا فهو أخ لنا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فمع وقوع القتال فهم إخوة لنا، ولهذا قال: وأصلحوا بين أخويكم. وقال على حسب ما رأيت في السياق أكثر من دليل على إثبات الأخوة الإيمانية له بخلاف الخوارج. طبعا إذا أثبتنا الأخوة الإيمانية سلم عليه وسلم عليك، وتنصره على كافرين ولا تسلمه، وتعود إذا مرض وبينك وبينه النصيحة والحق العام في الأخوة، وإذا مات فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدخل في مقابر المسلمين، حقوق الأخوة العامة المترتبة في الدنيا. لكن عند الخوارج ليس له أي حق من هذه، حتى السلام لا يسلمون عليه لأنهم يكفرون. فأحكام الدنيا مهمة وهي متشعبة، يترتب عليها سالك كثيرة. هنا في المسألة الرابعة تحدث عن أحكام الآخرة، ماذا تعتقد بشأنه في الآخرة؟ الخوارج يعتقدون أنه كافر وأنه بناء على هذا خالد في النار، والمعتزلة مع تسميتهم له فاسقا وأنه في منزلة بين المنزلتين، إلا أنه ليس أسعد شأنا عندهم بل هو أيضا خالد في النار عندهم. لكن أهل السنة يقولون ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه، وللجنان يخرج إن مات على الإيمان. لعندك في الشرط بقدر ذنبه وإلى الجنان، هذا مكسور، ولعندك هنا بقدر ذنبه إلى الجنان، هذا موزون على كل حال. لكن من حيث التعبير فيه قلق، بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج، وهذا سر وضع الواو في الشريط. فلو قلت بقدر ذنبه وللجنان، أعتقد هذا اللي عندك في الورقة يكون أحسن إن شاء الله. بقدر ذنبه وللجنان يخرج إن مات على الإيمان، ولا نقول إنه، الحديث ما زال عن الفاسق بالمعاصي يعني المرتكب الكبيرة، في النار مخلد بل أمره للباري. وهذا المعنى مستقر عند أهل السنة، أن هؤلاء أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وبهذا صحة النصوص. ولهذا قال تحت مشيئة الإله النافذة، يقول بقدر ذنبه الذي مات مصرا عليه، كما في الصحيحين، وذكر عمدة هذا الباب ودليله من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحول عصابة، والعصابة الجماعة تكون يعني من 10-40 أو نحو ذلك، وحول عصابة من أصحابي بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، عوقب به في الدنيا يعني بإقامة الحد، الحدود كفارات، تقدم هذا المعنى في الفقه الكتاب السابق، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه، وهذا التقسيم الثالث يعني مرتكب الكبيرة الذي لم يحد، وإلا لو حد فالحدود كفرت، لكن كبيرة ولم يحد، هذا الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو موضوع هذه المسألة. قال فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. إذن هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أصاب من ذلك شيئا يعني من الكبائر والذنوب ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، يعني يأتي يوم القيامة ومعه كبيرته التي لم يطهر منها فتستوجب العقوبة، فالله تعالى إن شاء عفى عنه ابتداء، وهذا من الشفاعات التي تقدمت معنا، شفاعة قوم ارتكبوا المعاصي ألا يدخلوا النار ابتداء، وإن شاء عاقبه، وقد يدخل فيعاقب، لكنه إذا دخل للعقاب والتمحيص على هذا الذنب لا يدخل دخول الخالدين، وإنما يدخل يعاقب على هذا القدر ثم يخرج يكون خلوده في الجنة لأن معه أصل التوحيد. ولهذا قال وللجنان يخرج، يعني بعد دخوله بقدر ذنبه لابد أن يخرج إلى الجنان. لماذا؟ إن مات على الإيمان، يعني مدام مع أصل الإيمان فإنه لابد أن يخرج، وتقدم هذا في أحاديث الشفاعة. قال والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عزنا. والعرض تيسير الحساب، المسألة تقدمت في حديث عائشة، فأما من يؤتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لكن لو نوقش الحساب يعذب كما في الحديث، من نوقش الحساب عذب، ولهذا ذكر بعد هذا حديث عائشة قال ليس أحد يحاسب إلا هلك، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداء، أليس يقول تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض يعرضون ومن نوكش الحساب هلك، وفي رواية عذب. إذن الحساب هنا أطلق، والمقصود به حمك الله مقصود به العرض. العرض تقدم معنا أن الله تعالى يدنو من المؤمن أو يدني المؤمن إليه، ثم يقرره بذنوبه ويقول له ألم أعطيك كذا، ألم أنعم عليك بكذا، ألم أتذكر ذنب كذا يوم كذا. فالمؤمن يقول نعم يا رب أذكر، ثم يقول فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة، ويؤتى كتابه يمينه. هذا العرض. لكن الكافر يحاسب ويقرر ويطالب بأداء هذه المظلمة، يطلب شاهدا ولا يجيد على نفسه شاهدا إلا من نفسه، فتشهد عليه أعضاؤه وجوارحه ثم يوبق في النار. فمناقشة الحساب هذا من شأن الكافرين، لكن إذا سبقت الحسنى لعبد فإن الله تعالى لا يناقشه الحساب، وإنما يكون منه العرض. وهذا معنى قوله والعرض تيسير الحساب في النبأ، يعني يوم النبأ يوم الآخرة. ومن يناقش الحساب عزم كما في الحديث. ثم أن المصنف استطرد وقال إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات والسنن ودرج عليه السلف والصحابة والتابعين أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار، وهذا واضح، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار. وهؤلاء أصحاب الأعراف، يعني حسناتهم لما ساوت السيئات حسناتهم جاوزت بهم أن يكونوا من أهل النار، نفس الوقت سيئاتهم قصرت بهم أن يدخلوا إلى الجنة، وحصل نوع من التدافع والتعادل والتساوي في الغنم والغرم. هؤلاء لهم شأن خاص ولهم شفاعة خاصة، تقدم الكلام عليها في باب الشفاعة، والآيات فيها معروفة في سورة الأعراف، وسميت سورة الأعراف باسم هؤلاء الذين عرفوا أصحاب الأعراف. وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقف، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، كما قال تعالى بعد أن ذكر أهل الجنة ودخولهم الجنة وأهل النار: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا للآيات. وفيها ذكر أهل الأعراف، قالوا على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماه، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماه قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فأصحاب الأعراف من تساوت سيئاتهم وحسناتهم يوقفون ما شاء الله أن يوقفوا، ثم إن الله تعالى يمن عليهم ويدخلهم الجنة. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، وهذه الطبقة الثالثة موضوع البحث الذي نحن فيه. ومعهم أصل التوحيد، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم. إذا معهم أصل التوحيد يدخلون النار لكن بقدر ذنوبهم، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم إلى أنصاف ساقيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، ومنهم فوق ذلك، حتى إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وهؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمهم، وتقدم تفصيل هذا في حديث الشفاعة: وبعد ما يشفع كل مرسل وكل ذي صلاح وولي إلى آخر ما تقدم. ولم يخلص في النار أحد من الموحدين بعد أسطر ولو عمل أي عمل، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار، وأقل مكسا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أضعف إيمانا وأعظم ذنبا كان بضد ذلك والعياذ بالله. وذكر جملة من الأحاديث قال ولهذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه، يعني مهما أصابه من عقوبة فإن أصل التوحيد ينفعه يوما من الدهر، يعني إن دخل النار فإنه لا بد أن يخرج يوما من الدهر، وهذا يدل على أن التوحيد ينفع صاحبه. ومن هنا كانت خطورة التوحيد، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله، بس هات الكلمة تفرق معك كثير، وجود أصل التوحيد حتى لو عذب ما عذب فإنه لا يخلص في النار. ثم أن المصنف استطرد هنا استطرابا طويلا نسبيا حيث نقل عن ابن خزيمة رحمه الله تعالى فصلا طويلا في كتابه، وهو يرد على بعض أهل البدع هنا في هذا الباب كالمرجئة والخوارج ممن يقولون بخلاف أهل السنة في هذا الباب. المسألة استقرت، ما سنقوله الآن عن ابن خزيمة فيه رد على أو فيه بيان لمسلك المبتدعة، وهو أنهم بناء على أهوائهم يغلبون جانب النصوص التي توافق هواهم ويغفلون النصوص الأخرى التي لا تشهد لمرادهم بل تخالفه، ويأتي في الطرف الآخر فرقة أخرى من المبتدعة تأخذ بالنصوص الأخرى التي تركها هؤلاء ولا تعير اهتماما لنصوص هؤلاء، فيتطرف هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، وهؤلاء يكفرون أولئك وأولئك يكفرون هؤلاء، ويكون لا فائدة من هؤلاء إلا إثبات فساد قول أولئك، ولا لأولئك إلا إثبات فساد قول هؤلاء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء صدق، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء صدق، والحق أن كلهم ليس على هذه الفائدة استفدناها منهم، وإلا فالحق ليس عندها ولا عند هؤلاء. ويكون أهل السنة أسعد الناس مجموع النصوص التي عند هؤلاء وعند هؤلاء، فيحملون نصوص هؤلاء التي غلوا فيها وزادوا على نصوص أولئك فيعتدل الأمر ويتوازن، ويحملون نصوص أولئك على نصوص هؤلاء فيحدث التوسط، ويكون عامة النصوص مأخوذا به عند أهل السنة. أما عند الفرق المبتدعة فإن نصوص الوعيد معتبرة عند الخوارج مثلا، لكن نصوص الوعد ما لها أي حضور عندهم. عند المرجئة نصوص الوعد هي التي يشتغلون عليه، ونصوص الوعيد لا علاقة لهم به، ولا شك أن هذا من الخلل والخلط والخبط. أما عند أهل السنة فنصوص الوعد محمولة على نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد محمولة على نصوص الوعد، ومن ثم فلا يحدث عندهم إغراق في نصوص الوعد حتى تصير المسألة بهذا الإرجاء الذي عند أصحاب الإرجاء، ولا مبالغة في نصوص الوعيد حتى تصير المسألة بهذا الغلو الذي عند الخوارج، وبالتالي تجتمع النصوص ولا يحدث إشكال. وهذا معنى أنهم أسعد الناس بالنصوص، أسعد الناس بالنصوص أهل السنة، لأنهم أعملوها جميعا وأطاعوا الله تعالى في كل ما أنذر على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق المبتدعة سيكونون خصوما للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في طائفة كبيرة من أحاديث، فيقف الرسول خصما للخوارج يقول ماذا فعلت في قولي من قال لا إله دخل الجنة وأنتم كفرتم من قال لا إله، وفي قولي من شاهد أو من قالها صدقا من قلبي أو إخلاصا أو إلى آخر جملة النصوص التي فيها لا يجدون جواب، كما يقف خصما للمرجئة ماذا فعلت في نصوص الوعيد التي فيها من فعل كذا كان لهم من العقوبة كذا وكذا فلا يجدون جوابا. أما أهل السنة فإنه لا يكون خصما لهم، وهم أتباعه صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعملوا مجموع الطائفتين من النصوص. خلاصة كلام ابن خزيمة الذي ساقه هو هذا، لكنه استطرد وأطال فجعل يخاطب كل فرقة من الفرق ويذكر لها من النصوص ما يشهد لفساد قولها، ثم كر على الفرقة الثانية وهكذا. فلما قال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بعد سرد أحاديث الشفاعة بأسانيدها قال: قد روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روينا صح روينا باعتبار أنه ساق بإسناده. يحسب كثير من أهل الجهل والعناد أن خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وعدالة ناقليها في الشفاعة وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما دخلوها بذنوبهم وخطاياهم وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمد الله ونعمته. يعني يقول بعض أهل البدعة يتوهم أن هذه النصوص تخالف ما تقدم من الشفاعة، يقول وليس هناك مخالفة والحمد لله. قال: وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان، صنف منهم من الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار، وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة، أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار، يعني قالوا من دخل النار فلا يخرج من النار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا أصحاب النار خالدون، فكيف تقول أنه يدخل النار ويخرج؟ الذي عندنا في النصوص أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني في النصوص التي استهوتهم ولا يعرجون على النصوص الأخرى، وإلا نصوص الشفاعة صريحة في أنهم يخرجون من النار. هذا الصنف الأول اللي عنده غلو في حديث الوعيد، المتنطعون والمتعمقون والمبالغون والذين لا يستهويهم ولا يتلززون إلا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فلا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، إلى هو مزاجه في هذه النصوص لا يعرف إلا هذا، ويكره أن يسمع نصوص الوعد. على العكس الصنف الثاني قال: الغالية من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت على من قال لا إله إلا الله، يعني من الأول لا يدخله ابتداء مهما كان. تتأول هذه الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة على خلاف تأويلها، يعني يأخذون بالعمومات: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إذا لا يتصور أن يدخل النار مطلقا ابتداء. فهؤلاء دخل عندهم النار وما طلعش منها، أولئك الخوارج، وهؤلاء المرجئة مش هيدخل من الأول. طبعا واضح أن هذا كلا طرفي قصد الأمور جميل. قال ابن خزيمة: فأول ما نبدأ بذكر الأخبار بأسانيدها وألفاظ متونها، ثم نبين معانيها بعون الله ومشيئته، ونشرح ونوضح أنها ليست بمخالفة للأخبار التي ذكرناها في الشفاعة وفي إخراج من قضى الله إخراجهم من أهل التوحيد من النار، ثم ساق منها وذكر جملة. إذن يبدأ يرد على مين؟ على الخوارج، لأنه قدم في الكلام قبل ما هذا النقط أحاديث الشفاعة، ويبدأ يرد على الخوارج. ثم ساق منها حسب مسعود: لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فبعده حديث عمر: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار، لا إله إلا الله. وذكر حديث عثمان قال: لن يوافي عبد يوم القيامة، أو لن يوافى وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار. وبعده حديث عثمان: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله حرمه الله على النار. كل هذه الأحاديث من أحاديث الوعد التي فيها أن أهل الجنة، أن من شهد شهادة الحق فإنه يدخل الجنة. وهذه الأحاديث فيها رد على الخوارج ولا بد، واستطرد في الأحاديث كما ترى، حتى ذكر حديث: وإن زنى وإن سرق، يعني أنه يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، يعني مع وجود هذه المعاصي. قال أبو بكر بعد يعني ابن خزيمة بعد هذه الأحاديث: قد كنت أمليت أكثر هذا الباب من كتاب الإيمان، فبينت في ذلك الموضع معنى هذه الأخبار، وأن معناها ليس كما يتوهمه المرجع، وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله، يعني هذا رد على المرجع الذين يتأولون ظواهر هذه الآيات أو هذه النصوص أن صاحبها ناجٍ وأنها من ثم تنفعه وتكفيه. قال رحمه الله: وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد معها شهادة أن محمد رسول الله ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم، ولا آمن بشيء من كتاب الله، ولا بجنة ولا بنار ولا بعث ولا حساب، أنه من أهل الجنة لا يعذب بالنار، يعني أكيد هذا غير معروف وغير مقصود. ولا إنجاز للمرجئة لاحتجاج بهذه الأخبار، يعني بهذه العمومات التي فيها من قال لا إله دخل الجنة، لا يجاز لهم هذا، وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم وخلاف كتاب الله عز وجل وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لجاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تؤولت على ظاهرها، استحق من يعلم أن الله ربه وأن محمد النبي وإن لم ينطق بلسانه وإن لم ينطق بذلك لسانه، لأن الجهمية عندهم الإيمان مجرد المعرفة مش حتى كلام، أي واحد يعرف حتى من غير ما يتكلم يقول طب هناك أيضا نصوص تدل على هذا. والمرجئة لا ترى رأي الجهمية إن الإيمان مجرد المعرفة، طيب عند الجهمية نصوص قد يتصور منها هذا وأنتم لا توافقونهم على هذا، كذلك نحن لا نوافقكم على أنه مجرد الكلمة تنفع صاحبها على هذا النحو. قال: ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد، أو ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد يحتجون بأخبار مختصرة غير متقصة وبأخبار مجملة غير مفصلة، لا يفهمون أصول العلم فيستدلون بالمتقصي من الأخبار على مختصره وبالمفسر منها على مجمله. قد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة لو حملت على ظاهرها كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها في شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها لكان العالم بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقا للجنة وإن لم يقر بذلك بلسانه، ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار به، ولا آمن بقلبه بشيء مما أمر الله بالإيمان به، ولا عمل بجوارحه شيئا أمر الله به، ولا انزجر عن شيء حرمه الله من سفك دماء المسلمين إلى آخر. واضح الكلام؟ ساق المصنف هنا جملة أحاديث الوعد في معرض رده على المرجئة: من قال لا إله دخل الجنة، من شهد أن لا دخل الجنة، من لقيت ورأى هذا الحائط يشهد ألا إلى صدق من قلبي فبشره بالجنة. قال: تمسك المرجئة بهذه النصوص ووسعوا في باب الوعد حتى قالوا لا أحد يدخل النار، كل مسلم في الجنة. قال: هذا الكلام غير صحيح، لأنهم أخذوا أخبار مجملة غير متقصة ليس فيها تفصيل، وكان الواجب حمل هذه الأخبار المجملة على الأخبار التي فيها، يعني النصوص التي فيها التفصيل. فالذي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هذا نص مجمل عام، ينبغي أن يتأمل في بقية النصوص التي شرفت شروط لا إله إلا الله، تارة شرط العلم، تارة شرط اليقين، العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقوله والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما الشروط التي تقدمت معنا دلت أيضا بالنصوص، فيجب أن يحمل النص العام من قال لا إله دخل الجنة على هذه النصوص التي تفصل، توضع هذه الشروط كأسنان للمفتاح، إذا كان مفتاح الجنة لا إله إلا الله فكل أسنان له، فكل مفتاح له أسنان، فإذا كان مفتاح له أسنان فتح لك كما قال وهب رحمه الله. هذا المقصود. يقول: وإلا لو درجنا على طريقتكم فليس لكم أن تلوموا الجهمية مع أنكم تلومونه. ماذا فعلت الجهمية؟ ذهبت إلى أبعد من هذا، قالوا ولا حتى القول تحتاج إليه، مجرد المعرفة. ولهذا بناء على كلام الجهمية كل من عرف الله فهو فهو خارج من النار وداخل الجنة، وبالتالي اليهود عرفوا الله والنصارى عرفوا الله والمنافقون عرفوا الله وإبليس عرف الله. فالجهمية العملية عندهم إسهال أكثر من المرجئة، والمرجئة تنكر على الجهمية فيقال لهم ما أنكرتموا على الجهمية، أنتم وقعتم فيه ووسعتم توسع غير مرضي، أنكم لم تحملوا النصوص بعضها على بعض. ذكر ابن خزيمة جملة من النصوص استطرادا في هذا الباب على هذا النحو، حتى قال في آخر سطر في 29: قلت للا إله إلا الله لوازم ومقتضيات وشروط مقيد دخول الجنة بالتزام قائلها لجميعها واستكماله إياها كما قدمنا بسطه ولله الحمد. هو هذا خلاصة الكلام في رده على المرجئة. المرجئة عندهم إغراق في أحاديث الوعد دون أن يراعوا هذه الجملة، أن لا إله إلا الله لوازم ومقتضيات وشروط، فمن لوازمها عدم ارتكاب كفريات، ومن مقتضياتها الأخذ بشروط الإيمان، ومن شروطها العمل بما جاء في النصوص، مقيد دخول الجنة بالتزام قائلها لجميعها واستكماله إياها كما قدم. ثم قال في الصفحة المقابلة، ثم قال رحمه الله: وهذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتقصيه الكتاب. يعني لاحظ فيها فضائل وترغيب ووعد، هذا كثير، وفي قدر ما ذكرنا غنية وكفاية لما له قصدنا. أن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد بكرتنا عشان تحفظ، إنما أخبر بفضائل هذه الأعمال التي ذكرنا وما هو مثلها، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عامله يستوجب بفعله الجنة أو يعز من النار، أنه جميع الإيمان. وكذلك إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله ودخل الجنة أو حرم على النار فضيلة لهذا القول، لا أن جميع الإيمان كما ادعى من لا يفهم العلم ويعاند فلا يتعلم هذه الصناعة من أهله. ما زال يرد على المرجع. طيب، وفي آخر الصفحة بعدها 32 في آخر 4 سطور قال أيضا، وهو يؤكد هذا المعنى، قال: والعقل مركب، والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان أعظم خطيئة وأكثر ذنوبا لم يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذابا في النار. كمان مرة، والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان أعظم خطيئة وأكثر ذنوبا لم يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذابا في النار، كما يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله وتقربا إليه بفعل الخيرات واجتناب السيئات كان أرفع درجة في الجنان وأعظم ثوابا وأجزل نعمة. فكيف يجوز أن يتوهم عاقل مسلم أن أهل التوحيد يجتمعون في النار في الدرجة مع من كان يفتري على الله فيدعو له شريكا أو شركاء، فيدعو له صاحبا وولدا، ويشرك ويكفر بكل ما أمر الله بالإيمان به؟ واضح المقصود؟ يعني يقول أنت عقلك يفهم هذا أن الناس يتفوتون، فكيف يجتمع أهل التوحيد حين يدخلون النار مع أهل النار الكفار الأصليين؟ وماذا نفعهم التوحيد؟ إذا هذا بداية رد على مين؟ بداية رد على الخوارج الذين قالوا كلهم مع بعض. والعكس أيضا فيه رد على المرجئة، بمعنى أن كل من كان أعظم خطيئة وأكثر ذنوبا وكان أشد عذابا في النار هذا يختلف عن من كان فوقه. هذا في رد على الخوارج كما قلنا. قال: ثم لما انتهى من الكلام على ما احتج به المرجئة على باطلهم وكفر به الخوارج وردوه، يعني كفروا به يعني ردوه وردوه بباطل آخر، شرع رحمه الله في بيان ما تشبث به الخوارج واحتجوا به على باطله. يعني لما فرغ من الرد على المرجئة بدأ يرد على الخوارج في سرد النصوص تفصيلا. وما كفر به المرجئة وردوه بباطل آخر، يعني وما رده لأن الخوارج ردوا كلام المرجئة والمرجئة ردوا كلام الخوارج، لأن هؤلاء كلامهم عكس هؤلاء وهؤلاء كلامهم عكس أولئك. فقال رحمه الله: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من جهة النقل، جهل معناها فرقتان، فرقة المعتزلة والخوارج، احتجوا بها وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار محرم عليه الجنان. والفرقة الأخرى المرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منها بمعانيها، وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظها ومتونها ويبين معانيها بتوفيق الله. ثم بدأ يصرد كحديث من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه الجنة عليه حرام، ادعى يعني انتسب، من انتسب إلى غير أبيه، يعني واحد سمى نفسه أو قبل أن يسميه الناس محمد بن علي وهو مثلا محمد بن حسين وقبل أن ينسب إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام، لأحاديث بأليه هذه الطريقة مختلفة لأحاديث الوعيد، الجنة عليه حرام، ما دام الجنة عليه حرام فهو خالد في النار وكافر، مع أنه واضح أن هذه معصية، لكن الرجل مؤمن ويصلي ويصوم، النبي قال لا يستوي مع الكافر الأصلي، لكن على طريقة الخوارج والمعتزلة فهذا كافر كالكافر الأصلي. وبعده حديث لا يدخل الجنة قتات، صحيح مسلم وغيره، يعني النمام. وبعده من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وإن كان شيئا يسير. وبعده لا يدخل الجنة نمام ولا عاق ولا مدمن خمر. وفي أول الصفحة بعده 35 لا يدخل الجنة قاطع يعني للرحم. وبعده وبعده من قتل نفسا معاهدة بغير حقها حرم الله عليه الجنة إلى آخر هذه النصوص. ثم قال رحمه الله: معنى هذه الأخبار إنما هو على أحد معنيين، يعني كيف نحمل أحاديث الوعيد التي ظاهرها أن من فعل كذا فهو خالد في النار والجنة عليه حرام ونحو ذلك، سيحمله على معنى إما الجنة يعني بعض الجنان التي يستحقها الطائع ولا يلزم من هذا أن كل الجنة، وإما أن يقول هذا فهو في النار إن أخذه الله تعالى، لكن قد سبق في النصوص أن الله تعالى قد يعفو عمن شاء، فيحمل على هذا أو يحمل على هذا. قال رحمه الله: أحدهما يعني المعنيين لا يدخل الجنة أي بعض الجنان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أنها جنان، يعني يحمل الأحاديث فيها من فعل كذا يدخل الجنة يعني يدخل جنة معينة ولا يلزم أنه لا يدخل كل الجنان، وذكر الدليل على هذا بعد سطرين قال: معناه لا يدخل بعض الجنان التي هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما وسرورا وبهجة وأوسع، لأنه أراد لا يدخل شيئا من تلك الجنان التي هي في الجنة. وذكر الحديث في هذا من الحديث التي ذكرها. نعم طيب نكمل، سأستطرد في نفس المسألة فيما بعد. قال: عبد الله بن عمرو قد بين خبره الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر، إن أنه إنما أراد ليس 35 في آخره، أنه إنما أراد حظيرة القدس من الجنة على ما تأولت أو على ما تأولت على أحد المعنيين. ثم ساق بإسناده عن ابن عمرو أنه قال: لا يدخل حظيرة القدس سكير ولا عاق ولا منان، حديث في بعض لكن المعنى وارد، يعني يقول له الجنة بعينها. وسيأتي أصرح من هذا في الصفحة 37 في نفس المسألة حديث حارثة المعروف لما مات وسألت أمه النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في الجنة صبرت واحتسبت وإن كان غير ذلك اجتهدت، قال يا أم حارثة إنها جنان، هذا الحديث من أصرح وهو صحيح، فاستدل به هذه المسألة يا أم حيث أنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، فالمقصود بعض الجنان، المقصود الجنة جنان كثيرة، ويحمل من فعل كذا لا يدخل الجنة على بعض هذه الجنان ولا يلزم أنه لا يدخلها جميعا. سبب هذا الحمل ألجأنا إليه مسألة في النصوص أن من معه أصل التوحيد لا يخلص في النار، إذن لابد أن يحمل هذا على هذا. قال: والمعنى الثاني ما قد أعلمت أصحابي ما لا أحصي من مرة أن كل وعيد في الكتاب والسنة لأهل التوحيد فإنما هو على شريطة، أي إلا أن يشاء الله، أي وعيد لا يدخل الجنة فهو مشروط بهذا المعنى الذي دلت عليه عموم النصوص، لا يدخل الجنة إلا أن يشاء الله أن يغفر ويصفح ويتكرم ويتفضل، فلا يعذب على ارتكاب تلك الخطيئة. هذا المعنى أوضح وأقوى. حمل نصوص الوعيد التي فيها من فعل كذا لا يدخل الجنة، إنه لا يدخلها إلا أن يشاء الله، لا يدخلها، حقه أن لا يدخلها في هذا الذنب، لكن قضى الله تعالى فيما أخبرنا أن الله يغفر ما دون الشرك، وهذا الذنب مما دون الشرك. لا يدخلها لو أن الله أخذه بذنب، لكن قضى الله تعالى أنه لا يؤخذه بذنوبه، هذه المؤاخذة التي تخلده في النار وما هو أصل التوحيد، فيحمل هذا على هذا. وذكر بعض النصوص على هذا من مثل ما ذكره آخر الفقرة: من حلف على يمين صبرا ليقتطع مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة مجتمع عليه غضبان، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقب. قال أبو بكر: فاسمعوا الخبر المصرح بصحة ما ذكرت أنها جنان في الجنة أو جنان في جنة، واسم الجنة واقع على كل جنة منها على الانفراد. وذكر هنا حديث عائشة، حديث الربيع أنس بن مالك، أن الربيع أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أنبئني عن حارث أصيب يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء. فقال: يا أم حارثة إنها جنان في جنة، وإنه أصاب الفردوس الأعلى. وذكر تعليق ابن خزيمة على هذا الباب إلى أن قال: مسألة 38، فإن قيم الجمع بين ما تقدم من حديث عبادة بن الصامت في من ارتكب حدا لم يقم عليه قال فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما صرحت به النصوص التي في الميزان والحساب والجنة من أن من رجحت خطاياه وسيئاته بحسناته تمسه النار ولا بد. وجه الإشكال تاني: ما الجمع بين ما تقدم من حديث عبادة الذي فيه ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، يعني لم يطهر بالحد، فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذب. ما الجمع بين هذا وبين ما صرحت به النصوص في الميزان والحساب والجنة من طريقة الموازين، وأن من رجحت خطاياه دخل النار ولا بد. حديث عائشة التي ذكرنا في شرح البيت الأدنى، يعني أقرب بيت آخر بيت، يعني بأن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره الذي صب العرض، وبالتالي مش هيكون في الميزان بتاع حاجة، مش هتسقط، لأنه إذا عرض عليه عمل وقال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة، مش هيوزنها له بقى، وبالتالي مش هيسقط الميزان، وبالتالي مش هيدخل النار ولا بد كما في الاستشكال. وقال في معنى العرض في الأحاديث السابقة في صفته: يدلو أحدكم من ربي حتى يضع عليه كنفه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم وهم ممن يناقش الحساب، وقد قال من يناقش الحساب عنصر صلى الله عليه وسلم. إذن لا إشكال هنا الحمد لله. المصنف استطرد كما قلنا في نقل كلام ابن خزيمة لقصد أن يستوعب الرد على طائفتي المبتدعة في هذا الفصل، في فصل أن العاصي يخلد في النار، الرد على المبتدع على خوارج والمعتزلة، وفي مقابل ذلك من تطرفوا في الناحية الأخرى وهم المرجئة. طيب، يأخذوا في المسألة الخامسة بعد هذا يقول: ولا نكفر بالمعاصي ولا نكفر، أنا اضطر نسكن الراء عشان الوزن، إذا كانت عندك في الكتاب زي ما احنا شايفين بالضم تصوب، وفي الشريط أظن نلاقيه في الشريط الضم برضو، الشريط بالضم، على كل حال كانت بالضم أيضا تصوبها. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا ولا نكفر بالمعاصي مؤمنة إلا مع استحلاله لما جنى. هذه مسألة أخرى مهمة جدا، وهي مسألة أن الكافر، أن المؤمن لا يكفر بالمعاصي. طب ما هي تقدمت، ما الإيه ما تقدمتش الشطر الثاني: إلا مع استحلاله لما زنى أن من يستحل المعصية يكفر حتى ولم يعملها، مجرد الاستحلال كفر، لأن هذا فيه اعتقاد خلاف ما أمر الله الاعتقاد به. قال ولا نكفر بالمعاصي، يعني التي قدمنا ذكرها وأنها لا تجب كفرا، والمراد بها الكبائر التي ليست بشرك ولا تستلزمه، لا تستلزم الشرك ولا تنافي اعتقاد القلب ولا عمله، مؤمنا مقرا بتحريمها معتقدا لها، مؤمنا بالحدود المترتبة عليه، ولكن نقول يفسق بفعلها ويقام عليه الحد بارتكابه وينقص إيمانه بقدر ما تجرأ عليه منها. هذا المعنى تقدم كله. والدليل على فسقه ونقصان إيمانه قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فما دام قال إلا الذين تابوا وأصلحوا، قال وما في معناها من آيات الحدود والكبائر. وفي الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعده، إذن هو لا يكفر بهذا. قال إلا مع استحلاله، هذه المسألة الخامسة، وإلا الكلام اللي فات تقدم في المسألة في المسائل قبل ذلك، لكن هذه المسألة الخامسة المقصود بها أن عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياه. يعني واحد يشرب الخمر ويستغفر، يشرب الخمر ويعرف أنها خطيئة وأنه ذنب، يشرب الخمر ويعرف أن فيه حدا، هذا مؤمن. صحيح أنه ساعة مواقعة الذنب يسلب الإيمان من قلبه، وهذا يجعله يتجرأ على الذنب، لكنه يعود مرة أخرى مدام يقر بأن هذا ذنب. لكن الإشكال من شرب الخمر أو غيرها من الكبائر وقال ولا في حد، ولا في فرق بين الخمر وبين العصير أو بين البفتي، أنا مش شايف أي، فيقال له حرام. قال الله تعالى يقول لك لا أنا مش شايف فيش فرق، أنت بتشرب شاي أنا بشرب خمر، هذا يكفر لا للشرب وإنما الاستحلال حتى لو لم يشرب. واحد يقول أنا عمري ما شربت خمر ولن أشربها، ومع ذلك لا أرى أن في شربها. قلنا لو كفرت بالله، قال كفرتوني وأنا لم أشرب، قلنا لست في حاجة إلى الشرب لأنك استحللت ما حرم الله، كما لو حرمت ما حل الله فجعلت نفسك مشرع. قال الله تعالى إن هذا حرام وقال فاجتنبوه، وأنت قلت لا أنا أقول لا تجتنبوه، يبقى هذا وجه الكفر. قال المسألة الخامسة أن عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياه، بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله لو لم يعمل به، لأنه حينئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. فمن جحد أمرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة فلا شك في كفر. هذا القضية مش قضية عمل، قضية اعتقاد، حتى لو وجد العمل مع فساد الاعتقاد فلا ينفع. فالذي يصلي ويرى أن الصلاة أفعال بهلوانية ومع ذلك يصلي، يقول هذا كفر لأنك ترى أن تسخر من الصلاة. والذي لا يشرب الخمر ويرى أن شربها لا بأس به حتى لو لم يشربها فإنه كذلك. فإن مجرد الاستحلال وإنكار ما علم من الدين بضرورة التدين والالتزام به، هذا هو الذي يقر إلا مع استحلاله لما جاب. ومفهوم الكلام أنه إذا لم يستحل فأمره ما زال في سعة، لم يستحل هذا حتى وإن قارفه لعدم العصمة، فهذا من أصحاب الكبائر. نعم. أما إذا كان لا يعرف هذا شأن آخر، إذا كان جاهلا كان يقول أنا لا أرى أن هذا الشيء خمر ولا أرى أنه حرام، لشبهة عنده أنه اعتقد أن هذا غير مسكر بينما كان في الحقيقة مسكر. هو إذن يتكلم على شيء ثاني، وإن كان في الحقيقة هو نفس الشيء لكن هو يظنه شيئا آخر. فهنا الجهل له. كمان واقع امرأة يظنها زوجته وبانت أنها ليست زوجة له، فهو ليت دخل البيت وظن أنها امرأته، بعدين اتضح أنها لم تكن امرأته، زاني ليس بزاني، هو في نفسه أنها الواقع أهله وليس امرأة أجنبي فبانت أجنبية لا يحل. نعم. وهكذا كل من فعل شيئا بناء على هو يتصور ماذا تصوره هنا غير سليم فلا بد أن تقام عليه الحجة. وعلى هذا يقبل بعض كلام بعض الناس الذين يجهلون مسائل معينة وينكرونها ثم يتضح أن هذا ليس كذلك، هذا يظهر بجهلي ويقرر الحجة وتقام عليه الحجة، فإذا أصر بعد بيان الحجة هذا له حكم آخر. فليس كل من أنكر شيئا اللهم إلا المسائل التي يقال فيها معلومة من الدين بالضرورة، ما ينفعش واحد يجهل. فلو أن رجل قال هذا الصوم نوع من تعذيب النفس وكلام يعني تخلف وتراجع ورجعية وكلام يخالف القرن 21 هذا مش محتاج يقرر ولا حاجة، لأن هذا معلوم من أمه. أنت كيف دخلت في الإسلام إن كنت لا تعرف، إن كنت تسخر من أو قالت هذا الحجاب كلام فارغ وعقد نفسية هذه مسائل معلومة من بالضبط. كل مسلم يعلم من الله عز وجل حرم الخمر وحرم الزنا وفرض الصلاة وفرض الصوم، مسائل يجتمع الناس على العلم بها ما يحصلش فيها. اللهم إلا أن يكون في بيئة حتى هذه المسائل غير معلومة، هذا موضوع تاني، بيئة كلها كفر محض وليس فيها إيمان، ثم إنه قيل لهم قولوا لا إله إلا الله فقال لا يظهر وليس هناك أي أثر للديان. يتصور أن يكون ما يعلم من الدين بالضرورة في بيئة قد يكون في نتيجة انتشار الجهل زي بعض مسائل التوحيد التي لا يعرفها كثير من الحدثاء العهد بالإسلام ونحو ذلك. لكن على كل حال كثير من المسائل لا ينبغي أن يختلف عليها زي الصلاة والصوم والفرائض، لأنه ما دخل الإسلام إلا من خلال هذه الفرائض، وزي حرمة المنكرات العامة التي لا خلاف عليها في الفطرة والوحي والشرع. نأخذ مسألة ستر مرة حتى نقف عند بداية المباحث الختامية في الكتاب نأخذها. قال وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة، هذه المسألة السادسة. أنا كتبت على العنوان كده ستة برضو حتى يسهل عليك، والمقصود بيان أن التوبة معروضة ومقبولة ما لم يأتي الحد الذي ترتفع فيه أو يرتفع فيه قبول التوبة. قال المسألة السادسة أن التوبة إذا استكملت شروطها مقبولة من كل ذنب كفرا كان أو دونه، أما التوبة فحتى من الكفر مقبول، فقد دعا الله تعالى جميع عباده إليه، فدعا من قال وجعل يستطرد تتبع آيات القرآن، دعا من قال المسيح هو الله، ومن قال هو ثالث ثلاثة، ومن قال يد الله مغلول، ومن قال إن الله فقير ونحن أغنياء، ومن دعا لله الصاحبة والولد، هؤلاء أهل الكتاب، فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. هذا كله مهم جدا في حق المؤمن، إذا كان أكابر الكفر دعاهم الله إلى التوبة فكيف بالمؤمن العاصي؟ هذا من باب أولى. ودعا إليها من هو أعظم محادة لله من هؤلاء، يعني من أهل الكتاب، من قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غير، فرعون الذي نزع الله في الربوبية والألوهية، قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني دعا فرعون إلى التوبة. ودعا إلى التوبة من عمل أكبر الكبائر الشرك وقتل النفس بدون حق والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، فكأنه يدعو إلى التوبة. ودعا إليها من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، ودعا المشركين قاطبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، بل قال في الأخرى فإخوانكم في الدين، يعني إذا تابوا. فدعا إليها المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا، ودعا جميع المسرفين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى أن قال وأنيبوا وأسلموا إلى آخر الآيات. وفي الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، يعني ينتظر الموت، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطابها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. والإنسان قد يشكل عليه إلى هذا الحد، يعني التصوير يريد أن يقول ما ظنك برجل على هذه الحالة، فقد راحلته وعليها طعامه وشرابه وأيس من البحث عنها في صحراء جرداء لا يعرف أين يذهب وحده. وتصور أن الحركة والمشي والسير من العبث، وأن معاودة البحث عن الراحلة من العبث، ما بقي إلا أن يموت. فجاء إلى ظل شجرة فقال أجلس هنا لأموت، فأخذه النوم. فلما استيقظ وجد الراحلة بطعامه وشرابه، يعني كأنه وجد الحياة، وجد النجاة مرة، لأنه سيرتاح ويمشي من هذه الأرض المقصرة. فما ظنك بفرحه؟ ويؤكد هذا أنه أخطأ من شدة الفرح، فلما أراد أن يشكر الله قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، وشك أنه يقصد هذا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا، يعني هذا أقصى ما تتصوره من فرح الإنسان في الدنيا، يفرح لأنه كان الذي نجا من الهلاك. الله تعالى يفرح بتوبة العبد أكثر من فرح هذا برؤيتي أو بوجداني ضالتي. وطبعا الفرح من أحاديث الصفات، وتقدم معنا هذا في المجلد الأول، أن أهل السنة يثبتون لا أثبته لنفسه في كتاب أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل أو من غير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قالوا أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وما قالوا أئمة الهدى أنهم يثبتون لا أثبته لنفسه، وأنهم يقولون الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن الله ذات لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا كله تقدم. طيب، فذكر الحديث بعده أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي، فقال تعالى علم أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي. الحديث مختصر. وبعده أيضا حديث قاتل المئة، وحديث قاتل المئة فيه أيضا شاهد لأن التوبة مقبولة. فإن الرجل قتل 99 ويريد أن يتوب ولم يكن هذا العدد حائلا بينه وبين التوبة، ولما جهل هذا العابد فأكمل به المئة وعاد بعد هذا إلى عالم قال له من يحول بينك وبين التوبة، الحديث المشهور. وذكر جملة من الأحاديث على هذا النحو. ثم قال شروط التوبة النصوح، فذكر شروطها الثلاثة: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على ألا يعود، والاستحلال إن كان في حق أدبي، وهذا الرابع في الشروط العامة المعروفة. قالوا أما الشرط في زمانها، هل لها زمن؟ فهو ما أشرنا إليه في المتن بقولنا قبل الغرغرة، وتقبل التوبة قبل الغرغرة، لابد لها شرط زماني، وإلا لو وقعت الغرغرة يعني معينة خروج الروح فهذا لا ينفع. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا خلاص فات الزمن. وإلا فقد فعل هذا فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، لكن بعد الزمان، بعد توقيت الزمن قال أنا وقد عصيت قبله. قال إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب الله عليه وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، الآيات التي ذكرنا، وذكر بعض أثار السلف في معنى يعملون السوء بجهالة، يعني كل ما عصي الله به فهو جهالة، ليس معنى الجهالة المتبادر إلى ذهنك يعني يعمل السوء ولا يعرف أنه سوء، حتى لو يعرف أنه سوء وعمله فهذا من الجهالة، لأنه لو عرف حق المعرفة ولو قدر الله حق قدره لما أذنب. فكل من أذنب بجهل أو بعلم فهو بجهل، حتى لو كان بعلم، لأنه من جهلي أنه اقتحم هذه الحرمة وتجرأ على الله سبحانه وتعالى. فذكر جملة من كلام السلف في هذا. ثم قال في 46 في آخرها: وهذا توقيت زمان التوبة في حق كل فرد. أين في حق كل فرد؟ الغرغرة، وتقبل التوبة قبل الغرغرة. وأما في حق عمر الدنيا فقد تقدم في الآيات والأحاديث أنها تنقطع بطلوع الشمس المغربة، يعني اللي مش هيغرغر لحد ما الدنيا خلاص يفلت من هذا، لا، ميعاده في التوبة طلوع الشمس المغربة. الجماعة المتأخرين خالص آخر عصر من عصور الدنيا هذه تنقطع توبتهم إذا عاينوا الآيات الكبرى بطلوع الشمس المغربة. لأنها أول آيات القيامة العظام وحين الإياس من الدنيا، كما أن رؤية ملك الموت آية الانتقال من الدنيا وحين الإياس من الحياة. اللي قبل كده هيشوف ملك الموت، ما ينفعش بعد يشوف ملك الموت وخلاص أنا أمت. وهذا اللي فرعون عمله لما شاف بقى العملية خلاص وأيقن، حب أنه يتوب، هذا لا ينفع. وكذلك الأمم المخصوف بها انقطعت التوبة عنهم برؤيتهم العذاب، يعني الأمم التي أهلكها الله تعالى إذا عينوا العذاب خلاص انقطع. إذن هذا يختلف اختلاف كل إنسان. وذكر الأدلة على هذا، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا يعني عينوا العذاب قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. شو بقى قوة التوحيد اللي جات في غير محلها. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. طيب ما بقي في الكتاب إلا فصول ختامية في ترجمة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعض أيامه وأحواله ومقاماته المهمة التي لابد من معرفتها والإيمان بها تفصيلا، وما يتبع هذا من منهج أهل السنة في الإيمان بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتنزيلهم منازلهم. وهذه المباحث إن شاء الله أسهل مما تقدم، وحتى في حفظها أسهل، ونحن الآن نتهيأ للانتهاء من الكتاب فدمنا انتهينا من هذا المبحث الذي كان معنا اليوم. وبالتالي خلنا الحفظة يراجعون حتى إذا عقد امتحان تحرير شفوي في المتن تكون نصحت لنفسك ونصحت لدينك ولأمتك كيف لو حفظت المتن جيدا سيبقى معك إن شاء الله إلى قبرك إن شاء الله، ولعل ما انفعت به. ولو اكتفيت بالحفظ السيطير ويتبخر، ولو تبخر أنت الذي تدفع الفاتورة. فأنا أنصحك أن تراجع مرة بعد مرة حتى يثبت هذا الكلام وثبوت الكلام الذي ثمرت التوحيد في قلبك. شك أن هذا شرف ينفعك الله به وينفع من بعدك من أولادك، وأعتقد تعرف حفظ أولادك فيما بعد إن شاء الله. لكن إذا غاب عنك شيء كهذا ربما كنت كوالدك الذي لم يحفظك هذا، فلا شك أن هذا أنفع لك. هل من ينكر بعض أمور الدين كالحجاب واللحية يكون كافرا؟ فعندك شبهات كثيرة عند كثير من الناس حول هذه الأمور؟ لا طبعا، إذا وجدت شبهات الأمر يختلف، فإن بعض الناس قد يشتبه في بعض المسائل أنه يرى بعض أهل العلم يتكلم فيها بكلام فيه بعض الميوعة ونحو ذلك، يتصور أن الأمر على غير حقيقته، أو يرى بعض أهل الوجاهة في وسائل الإعلام ونحو ذلك يتكلمون كلاما فقد يشكل عليه. فهذا لا يقال أنه كافر إلا بعد إقامة الحجة، لا يقال أنه كافر لأن هذا الحجة غير مقام عليه، لابد أن يقال له هذا ليس سمعته غلط وهذا الذي فهمته غلط، وإنما الصحيح كذا وكذا. لأن بعض الشبه تشكل على الناس، واحد يفتح التلفزيون يلاقي واحدة متمردة ماسكة المصحف بتقول أنا ليس في هذا المصحف آية واحدة تدل على الحجاب، وأنا أتحدى مين ده؟ أنت فهمت ومين هيكلمك من برا التلفزيون؟ مين هي كلام فرق واحد، وأنا أتحدى مين هيرد عليك؟ المذيع اللي معاها ما يعرفش الألف من جزء الدر، ولا يعرف الآية من الحديث من حكمة من بيت الشعر، من كله داخل في بعضه، ومخازيهم معروف ومعروف القصص الكثيرة التي تحكى عنه، وهذا قصص حق. برنامج المذيعة بتقول للضيف بتاعها الكبير ما الحكمة التي تسير عليها في الحياة، فقال الضيف الكبير وهو يعني يتهيأ لإظهار الخشوع مدام السؤال ده قديم، قال لها قول الله تعالى اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قالت المذيعة صدق الله العظيم. الخشوع، شوف الخشوع، مع أن يفترض في المذيع أو المذيعة أن يكون عنده ثقافة عامة، يعني أي مذيع أو مذيعة لازم يكون عنده ثقافة عامة. ومن جملة الثقافات معلش زي بعض دخلوها من جملة الثقافات ثقافة دينية، يكون حتى فهلوة حتى فهم الدين ولو بالفهلوة يعني. فكون ليه ما عندهاش مش عارفة تميز بين الآية ده هي ولا الضيف، وطبعا اللي فاهم طبيعة التلفزيون في واحد واقف بره اسمه المعد واقف وراهم انت ما انتش شايفه، وفي مخرج وفي يعني في 20-30 واحد حواليهم، لما بتحصل اي غلطة في عندهم طريقة بيعرف يسعف في بيجيب كده عصاية طويلة كده خدت بالك بالخلال العصاية دي في اخرها ورقة او حاجة بيوصلها للمذيع بالترتيب مع المصور، المصور بيكون في حتة ثانية، القاعد بقى في الشاشة بتجيله الورقة الآية دي غلط دي ماشي آية وبعطيه لم نفسه. فمعنى كده ان الكلام عدى على كل وبعد الكلام ده في واحد اسمه مراقب، المراقب ده بيشوف البرنامج قبل ما يتعرض عشان يجيزه. تخيل عدت على كل هؤلاء وتعرضت وصدق الله العظيم والكلام. فلما واحد بقى مسكين يشوف الكلام ده لك ايوه آية آية حصل ورد ثبت مو مسكين، تيجي واحد زيك بيتعرض في نفس التلفزيون ان انت ارهابي وان انت جاهل تقول لا والله العظيم لك شوف الجاهل شوف الجاهل ما يعرفش الآية ده انا سمعها بوداني في التلفزيون يبقى ده مسكين ومش مسكين. فلما تيجي بقى تقول له ما فيش آية في القرآن تدعو للحجاب، فلو سخر من الحجاب بناء على هذه المعلومة الغلط فهو معذور مش كده لك. حتى تاتي انت تفتح المصحف تقول له هذه سورة النور مش ده المصحف شوف اقرأ اه والله صحيح، شايف سورة الاحزاب اقرأ اه والله صحيح، انت لسه تقول نفس الكلام لو قال اه بقوله يقول بس خلاص انت كده كفرت لان الكلام واضح، ولو قال لا ازاي بعمل الايات اهي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين لا في اي يبقى قضية التسرع في هذه المسائل قبل النظر في الحجة ثم بعد هذا قضية إقامة الحجة تختلف من واحد لواحد. بعض الناس يرى ان انت منتش اهل إقامة الحجة يعني. ان التمسح بالأضرحة كفر والطواف ده عبادة كلام هو صحيح كلام توحيد لك لا لا لا, لا انت مش انت ابدا ده محذرنا منك فده معذور. اذا انت عند بعض الناس مش هتصح لإقامة الحجة، ومن يصح لإقامة الحجة؟ واحد لابس عمة وكاكولا وقال له كاكولا بيلبس أي حاجة خدت بالك وقال له أنا راجل مرخص هو يقبل منه خلاص هذا يقيم عليه الحجة وأنت لا تقيم عليه الحجة والحجة قد تختلف كل هذا يراعى. كيف يفهم طلب النبي صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله من عمه أو يحتضر وقد شرط عدم الانتظار للغرغرة؟ هذا محمول على أنه قبل الغرغرة لأن قالها في مرض موت ولا يلزم لأن والرسول لما يفعل هذا لابد أن هذا نص بينما لا يشكل معك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قول بأقوال أخرى لو كان يبقى لازم يجمع بين هذا وبين هذا والجامع هنا أن يحمل هذا على أنه لم يصل إلى هذه المرحلة. ما هو الكنف؟ يضع عليه كنفه يعني ستره هو نحو ذلك. لا هذا مش من الصفات التي لا تقلق هذا معنى لا. الاستحلال هل من شرط؟ مسألة الاستحلال هي شرط من شروط التوبة إذا لم تتوفر. كان ذكر أحد بسوء أو أخذ مال يستحله لم يستطع رده هل توبته مردودة عليه غير مقبولة؟ لا التوبة مقبولة ما دام بذل ما يستطيع من الجهد إذا عرف صاحب المال يرده إليه تحرج اللي يرده إليه يحصل مشكلة ترتب مشكلة يحطه في ظرفه ويوديه ما عرف الرجل ولا عرف كيف يصل إليه يتصدق به عنه واتقوا الله ما استطعته. معنى المنان المنان اللي ورد في الحديث معنى الذي يمن على الناس المنان بما أعطى يعني يقول فاكر لما أنا أعطيتك سلفتك هل الشفاعة والمعراج ما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ لا هذا يحتاج إلى إقرار وتعليم معلوم الدين بالضرورة المسائل التي لا خلاف عليها من أهل الإسلام زي الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر ونحو ذلك لكن هذا قد يكون معلوما عند كثير من الناس لكن لا يقال أنه معلوم عند كل الناس بضرورة الدخول في هذا الدين. الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.